الحمد لله رب العالمين، نحمدك اللهم يا ربنا حمدا كثيرا دائما طيبا مباركا فيك، في السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا ربنا ما ألقيتنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ومصطفاك محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم أمين. أحبابنا في الله، نواصل وقفاتنا مع الرؤى في القرآن. بينا في درسين سابقين أن الرؤى هي جد وليست بالهزل، وإنما هي رسائل ربانية من الله عز وجل يرسلها من خلال الملك الموكل بالرؤى على روح العبد في صعودها أو في نزولها. وبينا أن الرؤى لا زمن له، لأنك تشاهد رموز الرؤية وأنت خارج نطاق الزمن. وقلنا أن الزمن بالنسبة للإنسان الذي يعيش على الأرض هو عبارة عن تعاقب الليل والنهار، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. هذا الزمن بالنسبة لنا هو الليل والنهار، تعاقب الليل والنهار. طيب تعاقب الليل والنهار نتيجة لإيش؟ لدوران الأرض حول محور الشمس. طيب إذا كانت الروح عندما ينام الإنسان تصعد الروح خارج نطاق المنظومة الشمسية بتاعتنا، بالتالي الرؤى هي خارج نطاق الزمن، وتحقيق الرؤية أو تحقق الرؤية غير مرتبط بزمن لأنها مجهولة بالنسبة لنا. ليه؟ لأنها خارج نطاق الزمن، قد تحدث تقع لك بعد يوم، بعد ساعة، بعد شهر، بعد 10 سنين، بعد 20 سنة. كل هذا صحيح. رؤيا يوسف عليه السلام وهي أول ما ورد من الرؤى في القرآن تحققت بعد 23 سنة على أصح الأقوال، 23 سنة بعدين تحققت الرؤية. لما دخل يوسف عليه السلام السجن دي الرؤية الثانية في القرآن. بينا أن في 6 مواضع في القرآن تكلمت عن الرؤية. الموضع الأول رؤيا يوسف عليه السلام 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، تكلمنا فيها في الدرسين الماضيين. اليوم نتكلم عن رؤية أصحاب يوسف في السجن، ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. طلع الإمام القرطبي رحمه الله ذكر أن يوسف عليه السلام لما دخل السجن بدت عليه علامات الإحسان، فكان يواسي المهموم ويعود المريض ويقضي حاجة المحتاج، كل ذا في السجن شغال مع الله عز وجل. وهكذا أهل الصلاة مهما كانت ظروفهم، حالك في ضنك، في عنده مشكلة، ومع ذلك يعيش مشاكل الآخرين ويساهم في حل مشاكل الآخرين والتخفيف عن الآخرين. هكذا كان يوسف عليه السلام، مع أنه مبتلى ابتلاء عظيم، بل ده طلع من محنة الرمي في الجب، وبعدين بيع في سوق العبيد، وبعدين فتنة ومحنة امرأة العزيز، وبعدين فتنة السجن، ومع ذلك لم يكفه ذلك عن أن يكون محسنا، وظل وفيا مع الله عز وجل بالعهد معه على الإحسان. هكذا بيضا أهل الصلاح وأهل الإيمان، الله يجعلنا وإياكم منهم يوم. فقيل إن أول ما يعني رأوا منهم من هذا الإحسان قال له إنا نحبك يا فتى منذ أن رأيناه. فقال الإمام القرطبي قال يوسف عليه السلام قال أناشدكم الله لا تحباني. ليه؟ قالوا لما؟ قال ما أحبني أحد إلا وابتلي به، أحبتني عمتي فابتليت به، أحبني أبي فابتلي به، أحبتني امرأة صاحب العزيز فابتليت بي، فقال لهم ناشدكم الله لا تحبوني، اللي بيحبني اللي بيقرب مني بيبتل. فقالوا لا أنت أهل الإحسان وكذا، وأصروا أن هم يلازموا. يوسف عليه السلام أول ما قصوا عليه الرؤية لم يأتي بتعبير الرؤية مباشرة. ليه؟ لأنه هو صاحب رسالة، صاحب منهج، ورأى أمامه منكر. هذا المنكر الذي رآه كفر الناس وعبادة غير الله ووجود آلهة متعددة تعبد من دون الله عز وجل. فكان أول ما ركز عليه يوسف عليه السلام أن ينبه الناس على أهمية وجود هذا الإله العظيم وهو الأحق بالعباد. طيب إيش الدليل على ما تقول يا يوسف؟ قال أول حاجة لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكم، عشان تعرفوا صدق كلامي، وإنما لن أتكلم معكم إلا بكلام كل صدق وكل حق. هنبأكم بأمور غيبية، بعض الأمور الغيبية التي ستحدث سأنبئكم به. إذا وهل هذا يصح؟ نعم، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه. هذا من إخبار الله عز وجل للنبي عشان يثبت لهم أنه نبي وصاحب رسالة. أطلعه الله على بعض الأمور الغيبية، قال لهم أي طعام هيجي لكم هقول لكم النهاردة هتتغدوا إيه، والنهاردة هيجي لكم في العشاء إيه. فكان يقع كما قال يوسف عليه السلام، وهذا زاد ثقة أصحاب يوسف في السجن منهم. هذا رجل يعني صادق في كل ما يقول. لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكم. وبعدين يوسف عليه السلام أراد أن يعلمهم، أن يعلمهم أن النعمة كلها مردها إلى الله عز وجل أيا كان هذه النعمة، وأفضل النعم نعمة العلم. قال ذلكما مما علمني رب. يبقى أنت لابد أن تعلم أن أي نعمة الله عز وجل يمتن بها عليك هي مرجعها وفضلها إلى الله عز وجل أولا وآخرا. نحن غرقى في نعم الله وقليل من عبادي يشكر، قليل من الناس من يشكر الله على هذه النعم. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكم. ذلكما مما علمني رب. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. الله يعني أنت مش على نفس الملة اللي عليها الناس الآن في مصر؟ قالهم لا، أنا على ملة هي الحنيفية السمحة، على دين آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. لماذا قال يوسف هذا؟ لأن يوسف عليه السلام لما نزل إلى مصر وجد في إله للشمس وإله للمطر وإله للزرع وإله للسحر وإله للنيل وإله آلهة لا حصر له. شوف توت عنخ آمون ولا أوزيس ولا أوزوريس ولا آلهة لا حصر لها كانت تعبد من دون الله. فأراد أن يصحح المفاهيم أولا، تصحيح العقيدة أولا. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. ما ينبغي لإنسان حي عاقل أن يعبد غير الله عز وجل. ما ينبغي لإنسان صحيح العقيدة أن يستغيث بغير الله أو يسأل غير الله عز وجل أو يظن أن في الكون إله مع الله عز وجل. ما كان ينبغي لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. والله يا إخوان أعظم نعمة نعمة الإسلام إنك توفق للإيمان والإسلام. والله نعمة، لو ظللت ساجدا لله منذ أن تولد إلى أن تموت لن توفي حق الله في هذه النعمة، حق شكر الله في هذه النعمة. لمن أنت؟ من أنت الذي اختارك الله لهذا الدين؟ ولله الحمد المواظب على صلاتك في بيته وتحرص على أذكاره وتحفظ كتابه، من أنت؟ لم ينلها نوح عليه السلام لابنه. نعمة الإسلام تمناها نوح عليه السلام لابنه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. تمناها النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبو طالب، من أكثر الناس حمى هذا الدين في مهده بعد حماية الله عز وجل، ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: لن يقربوك بسوء حتى أوسد في التراب دفين. ومع ذلك لم يهتدى للإسلام. إبراهيم عليه السلام تمناها لأبيه، ومع ذلك ما نالها إبراهيم. لم ينل نعمة الإسلام لابنه نوح، ولا لأبيه إبراهيم، ولا لعمه النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت نلتها أيها المسكين، ماذا قدمت لربك مقابل هذه النعمة؟ ما الذي قدمته حتى تستحق هذه النعمة؟ ليراجع كل منا نفسه، ليعلم أن حق الله عليه عظيم، وأنه لا بد أن يظل لله شاكرا حامدا متبتلا لله عز وجل، شاكرا لنعمة الإسلام. فلولا هذه النعمة والله يهلك الإنسان. لولا أن الله من علينا بالإسلام والله لنهلك. أنت متخيل حياة سرمدية أبدية في جهنم؟ سلم يا رب. كم يكون ثمن هذه؟ أنت متخيل تعيش في قصور، في نعيم، في عز، في فواكه مما يشتهون، في نعيم لا يزول ولا يحول ولا يتغير ولا يتبدل عليك، حياة ما فيهاش منغصات يا رجل، حياة أبدية، نعيم لا يتغير عليك، لا أنت هتموت وتسيبه ولا هتفتقر ويسيبك أبدا، ده نعيم أبدي موجود في الجنة. ماذا قدمت أنت مقابل هذه النعمة؟ لتعلم أنك مقصر في حق الله عز وجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا عقب كل طاعة، عقب كل طاعة تذكر شكر نعمة الله عز وجل. أول ما بتقول السلام عليكم في الصلاة، السلام عليكم، ماذا تقول؟ أستغفر الله، أستغفر الله. الله، وأنت بتعمل معصية؟ أنت كنت في طاعة. من عارف أنا بعمل طاعة. طب لماذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الاستغفار في دبر الصلاة؟ عشان ينبهك على عظيم نعمة الله عليك. يقول لك إن الصلاة اللي أنت صليتها هذه والله قليلة في حق الله، تحتاج منك إلى استغفار واعتذار إلى الله عز وجل، لأن أنت ما قدر الله حق قدر، ما عرفت حق الله حق المعرفة، وبالتالي صلاتك هذه وتفتكر أن أنت ضمنت بها مفتاح الجنة في جيبك، لا، ده أنت محتاج استغفار، وتوفيقك للاستغفار يحتاج إلى استغفار. فيا إخوان، كما قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقليل من عبادي الشكور ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، رجع بقى يوسف عليه السلام مرة ثانية يريد أن ينبههم بقى، يعني يحرك التوحيد في قلوبهم، في فطرهم، لأن خلي بالك ما من إنسان على ظهر البسيطة إلا وفي قلبه أمارة للتوحيد. حتى الكافر حتى الكافر، حتى الملحد حتى الملحد. كيف هذا؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ده المرحلة اسمها عالم الذر. يعني ايه عالم الذر؟ أول ما خلق الله آدم عليه السلام واستقام وعطس وحمد الله عز وجل وشمتته الملائكة، مسح الله جل وعلا بيده من غير تشبيه ولا تمثيل على ظهر آدم، واستخرج كل ذرية آدم من ظهره، فوجدت في يد الله عز وجل وأشهدهم على أنفسهم. هذه النطفة، هذه ألست بربكم؟ كلنا جاوبنا بلى أنت ربنا. هي دي مسألة أمارة التوحيد اللي في قلب كل إنسان على ظهر الأرض. هو ليه اللي بيعبد الفار بيعبد فار ليه؟ غبي أعزكم الله، هذا غبي. بس طب لماذا عبد الفار؟ لماذا يعبد تمثال حجر أو حديد أو نحاس؟ لأن جواه شيء اسمه نداء الذري في عالم الذر. النداء اللي هو شاهد عليه في القديم جواه، بس هو ضل الطريق ومش عارف يصل إلى طريق التوحيد الصحيح، لكنه معبود وخلاص. المهم يعني عايز يرضي هذا النداء اللي في داخله، يوم يعبد شجر حجر صنم أي شيء. ضل سبحان الله، يضل من يهدي من يشاء ويضل من يشاء. الله عز وجل هو أدرى بالقلوب وهو أعلم سبحانه وتعالى بالمستحق للهداية، فييسر له سبل الهداية، ويعلم من يستحق الغواية فييسر له سبل الغواية. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر للجنة، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر للنار. واحد يقول لي طب يعني ايش ذنب هذا الولد الصغير اللي اتولد نصراني ولا اتولد يهودي ولا مجوسي وكبر وما عرف حد يدل على الايمان؟ قال يعني واحد مرات كده بتاتيه خواطر كده، يقول لك الم يجعل الله لك عقل؟ هو العقل اللي ربنا اعطانا اياه ده عشان ناكل بيه ونشرب بيه بس؟ يعني لا، حتى تعمل عقلك هذا مجرد ما تستطيع أن تنجب مثلك، يعني تصل إلى مرحلة البلوغ، يجري عليك القلم وتبقى محاسب. ليه؟ لأن أنت نضجت خلاص، عقلك نضج، أصبحت بالغا، بالغا تستطيع أن تميز بين الأمور. لابد أن تميز، ليس كل ما يعرض عليك تبصمه بالعشرة وتوافق عليه، لا، لابد أن تعيد النظر في كل ما تأتي من أمور، وخاصة في أمور العقيدة وأمور الدين. الجماعة اللي ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم بالبدع ولا بفساد العقيدة، لماذا لم يعملوا عقلهم؟ لأن الشيطان استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، طمس على بصيرهم ما عادوش عارفين الحق فين والباطل فين. عشان كده لما أقول لك لما تحمد الله عز وجل على نعمة الهداية، والله العظيم ينبغي أنك تقول في كل لحظة الحمد لله الحمد لله، فادعوا الله مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. أعظم دعاء، أعظم دعاء يدعو به العبد ربه أن يقول الحمد لله رب العالمين، فادعوا الله مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. وفي الحديث والحمد لله تملأ الميزان. يا الله، لو قلت بس الحمد لله يتملأ ميزانك حسنات، واقلب هات اللي بعده. أكثر من حمد الله، أكثر من حمد الله في تسبيحك بعد تسبيح الله والاستغفار لله. ودائما تحرص على أن تلازم بين التخلية والتحلية. ليه؟ لأن أنت طول ما أنت عايش على قيد الحياة أنت معرض للفتن والمعاصي والآثام والذنوب والوقوع في والزلل. طيب العمل افصل هذا على طول بالاستغفار. طيب يا مولانا الحمد لله استغفرت، عملت ورد 500 استغفار 1000 استغفار. طيب بقى هذه الروح طيبها بالتسبيح. لذلك لما ابن القيم رحمه الله لما يسأل أيهما أفضل للعبد، الاستغفار ولا التسبيح؟ فشوف الجواب عجيب والله، هذا الرجل فقه عجيب. قال أيهما أنفع للثوب إن كان متسخا؟ طب لو الثوب متسخ نعمله نحطه نطيبه ونبخره ولا نغسله؟ لا نغسله. فإن كان الثوب نظيفا فالتطيب أولى، فالطيب أولى. طب بالله عليكم في حد فينا ثوب نظيف؟ لا والله، كلنا أصحاب خطايا، كلنا أصحاب ذنوب، وبالتالي ينبغي أن تبادر بكثرة الاستغفار أولا حتى تغسل ثوبك من أدران المعاصي والذنوب. وكما في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم تحترقون 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 بالمعاصي، وبالأخطاء، حتى إذا توضأتم انطفأتم، ثم تحترقون تحترقون، هذا في الفجر، وبعدين ثم تحترقون تحترقون بالمعاصي، حتى إذا توضأتم انطفأتم للظهر، وهكذا صراع. أنت في حرب مفتوحة مع نفسك والشيطان والدنيا والهوى، أربع أعداء شغالين عليك يوميا في يقظتك وفي منامك، شغالين عليك، بريت بأربع، إبليس والدنيا والنفس والهوى، أين المفر وكلهم أعدائي؟ هتعمل إيه؟ احرص بقى على طول، أنت خليك مع الحرب شغال، استغفار في جانب، تخلص من الاستغفار تخش على التسبيح، خلصت التسبيح تخش على التهليل لا إله إلا الله، خلصت لا إله إلا الله تخش على لا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا تعيش مع الله عز وجل. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. حرص يوسف عليه السلام إن يصحح مفهوم العقيدة عند هؤلاء، ليه؟ لسه فتية ومقبلين على الحياة ومحتاجين إلى توجيه صحيح. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ لا إله إلا الله، نبههم إلى أن فيه إله واحد وليس آلهة متعددة كما يعبد هؤلاء. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. نبههم على أهمية الدين، أهمية التوحيد، أهمية عبادة الواحد الأحد، وترك كل هذه الآلهة التي لا تضر ولا تنفع. ثم بعد ذلك دخل في موضوع السؤال بتاعهم، يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمر. الإمام القرطبي ذكر قال إن هم أرادوا أن يختبروا يوسف عليه السلام، لما قال لهم لا يأتيكم، لما قالوا له إيه ما دام أنت كده عندك نوع من علم التأويل وبتاع، تم تقول لنا الرؤية بتاعتنا دي، أنا شفت بعص الخمر والتاني أنا حاطط ترغيف فوق دماغي والطير بياكل منه كده، وهما لم يريا شيء، ما كانوا شافوا، إنما هما كانوا إيه يريدوا أن يختبروا يوسف عليه السلام. ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن من أفرى الفرق يعني أكذب الكذب أن يري الإنسان عيناه ما لم تريا. اوعى تكذب في رؤية أبدا، اوعى تيجي تقول لواحد أنا النهاردة شفت رؤية جميلة وشفت النبي عليه الصلاة والسلام وبتاع وأنت كاذب، اوعى اوعى تري عينك في منامك ما لم تر. ليه؟ لأن هذا كذب على الله عز وجل، لأن أنت لما بتنام روحك تكون عند الله مش ملكك أنت أبدا، هي عند الله، تقوم تفتري على الله وتكذب وتقول إني أنا رأيت وأنت لم ترى، هذا من البهتان العظيم. فلما قالوا له رأيت أعصر خمرة والثاني أحمل فوق رأسي خبزا، قال لهم أما أحدكما فيسقي ربه خمرة وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قالوا يا نهار أبيض، لا لا لا، ده احنا كنا بنضحك، ده ما كانش جد. قال لهم قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. خلص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الرؤية على جناح طائر متى قصت وقعت. قالوا ده احنا كنا بنضحك، لهم انتهى الأمر خلاص. أما أحدكما فيسقي ربه خمر، يرجع يبقى الساقي بتاع الملك من جديد. وذكرت لكم في الدرس السابق ان ليه الاثنين دخلوا السجن، الملك شعر ان فيه مؤامرة عليه وان فيه ترتيب ان هيدس له السم في الطعام او في الشراب، راح ماسك الاثنين ورماهم في السجن. وبعد التحري والتحقيقات وبتاع اكتشف ان الساقي هذا لا ذنب له وان ملوش علاقة بالمؤامرة، كانت فيه مؤامرة حقيقية، وان الخباز كان تم الاتفاق معاه ان هيدس السم في الخبز اللي هياكله الملك عشان يتخلصوا منه. فقام الملك ترك الساقي اعاده لسقيا من جديد ومسك صاحبنا الخباز فصلب فاكلت الطير من راسه. قضي الامر الذي فيه تستفتيان. وبعدين وقال للذي ظن أنه ناج منهم. وأنا عايزك تقف عند كلمة ظن أنه ناج. الكلام لمن؟ يوسف عليه السلام. يوسف لما أول الرؤية لم يجزم في تأويله، وهذا من الخطأ الذي يقع فيه المعبرين الآن. واحد يسأله على رؤية يقول له سيحدث كذا وكذا وكذا، كذاب. إذا كان يوسف عليه السلام ظن أنه ناجي، الله ما نقول إيه مولانا؟ قول لعله قد يكون كذا أو قد يكون كذا. اوعى تجزم في تأويل رؤية أبدا. ليه؟ لأن هذا في علم الله عز وجل، هذا من علم الله الغيبي الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. أنت قد تصل إلى مضمون الرسالة أو رمز الرسالة اللي في الرؤية فتؤولها صحيح أو تخطئ فيها، لا تدري، فأنت لا تدري. وكم من رموز في الرؤى هي بخلاف ما يتصور الإنسان. يعني أنت مرات تشوف حاجات تظنها سيئة جدا وهي خير، ومرات ترى أمور تظن أنها خير وهي قمة الشر. وقال الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. يعني قالوا لما ترجع للملك، لما تروح للملك أبقى قل له علي فأنا مظلوم، فأنا أخذت ظلما وعدوانا، وكم في السجون من مظالم، وكم من وراء هذه الجدران من مساكين لا ذنب لهم ولا جريمة. خلي بال الفتيان ومع يوسف عليه السلام، واحد بس متهم واثنين براء. يعني هذه إشارة إلى أن تلتين من المساجين قد يكونوا أبرياء. لكن هم عادي، هذا ابتلاء، هي الحياة أصلا مبنية على البلاء، تبتلى بأمر بسجن باعتقال قضية ولا شيء، هذا أمر في علم الله عز وجل. ومن رحمة الله بالأبرياء المساجين أغلب ما يكون لهم من ثبات إن الله عز وجل يتولى تربية أرواحهم في المنام، فيفتح لهم من باب الرؤى ما يجعلهم في سكينة واستقرار عجيب. والله العظيم كم من أناس ابتلوا، نسأل الله العفو والعافية لكل مسلم يا رب، يقول لك رأينا عجبا، كان يرى أمور من العجب والله، وتلاقيهم يعني يعذبوا يوميا، تلاقيه مبسوط وبيضحك وفرحان وعادي. الله من أين أتى له بهذا الثبات؟ من أين جاءه هذا الثبات؟ من عند الله عز وجل. قد يكون من خلال الرؤى، ومن خلال ما يفتح الله لهم من رموز تنزل السكينة على قلوبهم، فكأن جلد الجلاد هذا ولا شيء عندهم ولا يؤثر فيهم شيء. وهذا من رحمة الله عز وجل للإنسان، وخاصة المؤمن التقي النقي الذي يبتلى، فالله عز وجل يرسل له البلاء ثم يرسل له اللطف مع البلاء. فسبحان الله، كم من مبتلى وهو صابر محتسب ويتحمله ما لا تتحمله الجبال، من أين له هذا الثبات؟ من عند الله عز وجل، من لطف الله عز وجل ورحمته بهذا العبد. نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا وإياه. فيوسف عليه السلام قال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. 9 سنوات كاملة قضاها يوسف عليه السلام في السجن ظلما وعدوانا، ما سخط، ما اعترض على قضاء الله أبدا، كان مسلما، كان محسنا، كان قريبا من الله عز وجل في كل أيام. ليه؟ لأن من كان مع الله كان الله معه، ومن توكل على الله كفاه، وما احتسب إلى الله، احتسب أمره إلى الله، الله عز وجل يتولى. دائما فوضوا أموركم إلى الله عز وجل. أي إنسان مبتلى أيا كان نوع هذا البلاء، فوض أمرك إلى الله عز وجل، احمد الله في السراء والضراء، خذ بالأسباب. يوسف عليه السلام ما فعل ذلك إلا من باب الأخذ بالأسباب، ومع ذلك عوتب ولبث في السجن بضع سنين. فسيئات الأبرار حسنات المتقين كما يقولون. ما كان ينبغي ليوسف عليه السلام أن يلجأ لعبد من العباد أو من العبيد وهو مع الله عز وجل. فلذلك طالت فترة التمحيص شوية على يوسف عليه السلام. إن شاء الله نكمل بإذن الله تعالى في درس القادم الرؤية الثالثة في القرآن، وهي رؤية الملك، رؤية الملك رؤية الملك. الاتفاق بين الملك والملك، خلي بالك، الملك المخلوق النوراني، الملك اللي هو الإنسان البشر يعني، والرؤية بالألف اللي هي المنامية، والرؤية بالتاء اللي هي البصرية. يبقى نقول رؤية الملك، ونستخلص منها إن شاء الله العظات والعبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا وإياكم بما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يفتح لنا من بركات خيره ونعمه ما نحن له به شاكر بإذن الله تعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
شيخنا، مش قد يأتي ظن بمعنى اليقين في التوفيق قبل لدينا ظنون أنهم
لك؟ لا، هذه غير هذه.
بارك
الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. نعم. هنا بمعنى يستيقنون. عليكم السلام ورحمة
الله. بمعنى اليقين؟
لا، التأويل مبني على الظن. نعم. حبيبي،
عليكم السلام، زكت صامت. نعم، هو لا يبنى على أحكام شرعية.
تأويل الرؤى مبني على الظن، مش على اليقين القطعي. ليه؟ لأن اليقين القطعي هذا لا.
لا علم عند الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يتحدث مع ناس لا علاقة لهم بالدين، ما يقدرش يجزم بالقطع. وبعدين حتى النبي صلى الله عليه وسلم حتى في بعض الأمور قال فيها بالضبط في حديث تأبير النظر، أنت معنا بشيء دنيا، هذا أمر دنيا، خدت بالك؟ فتعبير القرآن هذا تعليم من المحرم، تأويل يكون مبني على الضبط. ولا شك أن النبي عنده علم قطع، لكن هذا تربية لنحن، تربية للأمة،
تعليم من
طبعا. ليه؟ عشان ما يجيش واحد من العصر يجي يجزل في الكلام ويقول الله يحصل لك لا، هذا بالوحي.
وقفت البس.
نوقف البس.
وقف يا ابو زيد، انا ما اعرفش
الشيخ
مستحيل ده يفوت ده بلكش.